قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له: قرأت القرآن، ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان:
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا معكم في الحلقة الماضية عن القيام في صلاة الفريضة وأنه ركن من أركان الصلاة بالإجماع. وأما صلاة النافلة فالقيام فيها مستحب، ويجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو قاعد. لكن ثواب من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام يكون نصف أجر وثواب القائم. أما من أخل بالقيام في الفريضة فلا تصح صلاته. وصفة القيام في صلاة الفريضة أن يقف منتصبا معتدلا، ولا يضر الانحناء قليلا، ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين كعكاز مثلا، ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه ذلك، يعني أن يستند ويقوم. وإذا استند إلى شيء في صلاته كجدار أو إنسان أو اعتمد على عصا فإن كان لعذر صحت صلاته، وإن كان لغير عذر وكان الاستناد قويا بحيث لو زال المستند عليه سقط هذا لم تصح صلاته، لأنه لا يسمى قائما حينئذ. أما إذا كان الاستناد ضعيفا صحت صلاته، وإذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود لأنه معذور. وقد أجمع العلماء على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا، وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه إذا قام، أو تباطؤ البرء، أو شق عليه مشقة شديدة تذهب بخشوعه، فله أن يصلي قاعدا لقوله تعالى: ما وما جعل عليكم في الدين من حرج. في حال صلاة المصلي جالسا كيف يجلس؟ افتراش أم تورك أم تربع أم ماذا؟ يجوز له أن يجلس على أي صفة، مفترشا أو متوركا أو مادة رجليه أو متربعا، فصفة الجلوس ليست واجبة، إلا أن الأفضل عند جلوس جمهور العلماء أن يجلس متربعا، يعني إذا صلى الإنسان جالسا الأفضل أن يصلي متربعا. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وهو حديث صحيح. طيب هذا التربع متى يكون؟ في أي موضع من الصلاة؟ في حال القيام والركوع. إذا صلى جالسا وأراد السنة تربع، في حال القيام يتربع ثم يركع ويرفع. طيب وإذا سجد؟ إذا سجد أو جلس يفترش. إذا سجد وهو جالس لكن لا يستطيع السجود على الأرض فإنه يكون مفترشا، وكذلك بين السجدتين يكون مفترشا، وكذلك في التحيات يكون مفترشا. هكذا ذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وأما إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة في ظهره تمنع الانحناء، فهل يصلي قائما أو قاعدا؟ يعني واحد يستطيع القيام لكن لا يستطيع الانحناء، لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد على الوجه المعتاد، ماذا يفعل؟ لزمه القيام، يجب عليه أن يصلي قائما ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة، فيحني صلبه قدر الإمكان، فإن لم يطق حنى رأسه في الركوع والسجود. والآن ها هنا مسألة غدت المشاهدة وانتشرة ونحتاج إلى بيان أحكامها، ألا وهي الصلاة على الكراسي. مع الأسف نشرت الكراسي في المساجد للمحتاج وغير المحتاج، وصار من به أدنى شيء وكسل أحيانا يصلي على كرسي، وبعضهم لا تصح صلاته ولا تقبل لأنه لا ضرورة عنده، صار الصلاة على الكراسي عند بعض الناس مسألة ترف، مسألة كسل، مسألة تساهل، لا ضرورة تلجئه إلى ذلك، ولكن يستسهل، هات الكرسي حطه في الصف يصلي على الكرسي. صلاة على الكرسي هذه صلاة اضطرار ليست صلاة اختيار، ومع الأسف بعضهم يصلي على الكرسي ويمكن يقف في انتظار دوره في مخبز أو مغنم دنيوي، ممكن يقف مدة لكن في الصلاة روح صلي على الكرسي. طيب كيف هذا؟ كيف أنت الآن يعني تعلم بأن القيام ركن من أركان الصلاة ثم تفرط فيه لأدنى سبب تصلي على الكرسي؟ وحيث أن هذه الظاهرة انتشرت أكثر من ذي قبل، ولا يكاد يخلو مسجد ولا جامع من مصلين على الكراسي، وصار بعض الناس يوقف كراسي على المسجد، يوقف كراسي على المسجد، وصرت تجد أحيانا المسجد فيه 20 كرسي، والحاجة يمكن حقيقة إلى 2 أحيانا، فهنا لابد من بيان حكم الصلاة على الكراسي. أولا، لا تجوز الصلاة على الكرسي في الفريضة لمن هو قادر على القيام والركوع والسجود، لأن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ويجب فعلها على هيئتها الشرعية. وبناء على ذلك، فمن صلى الفريضة جالسا على الكرسي وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. وكذلك من صلى على الكرسي بالإيماء بدلا من السجود على الأرض وهو يقدر على السجود على الأرض فصلاته باطلة. وكذلك من صلى على الكرسي بالإيماء بدلا من الركوع وهو يستطيع أن يقوم ويركع ركوعا كاملا فصلاته باطلة. ثانيا، من عجز عن القيام أو السجود لمرض أو كبر سن فله أن يصلي على الأرض أو على الكرسي، لكن السؤال ما هو الأفضل؟ لو سأل شخص وقال هل الأفضل الصلاة على، أنا لا أستطيع القيام لكن أستطيع الجلوس على الأرض والجلوس على الكرسي، أيهما أفضل، الجلوس على الأرض أم الجلوس على الكرسي؟ الأفضل أن يكون الجلوس على الأرض، لأن السنة كما قلنا أن يجلس متربعا، وهذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما صلى جالسا صلى على الأرض، جلس على الأرض. ولكن لو صلى على كرسي لا مانع العاجز عن القيام. وجاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدا، ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه. ثالثا، الجلوس على الكرسي في الفريضة حال ضرورة فيقدر بقدرها، يعني لو كان يحتاج أن يجلس ربع القيام أو نصف القيام ما يجلس كل القيام. يعني بعض الناس ممكن يقول أنا أكبر قائما ولما أعجز أجلس، نقول إذا ما يجوز ولا يصح أنك تبدأ الصلاة على الكرسي، لأن عندك جزء من القيام تستطيع أن تقف فيه. فإذا الجلوس على الكرسي أو على الأرض الصلاة جالسا حال ضرورة فتقدر بقدرها. فإذا كان يستطيع مثلا أن يصلي الفاتحة أو بعض الفاتحة قائما ثم يعجز فنقول تجلس عندما تعجز. وإذا كان معذورا في ترك القيام فقط فهذا لا يبيح له عذر، لا يبيح له الجلوس على الكرسي للركوع والسجود. بمعنى لو قال أنا ما أستطيع القيام لكن الركوع أستطيع أن أركع والسجود أستطيع أن أسجد على الأرض، نقول ما يجوز أنك إذن تجلس على الكرسي أثناء الركوع والسجود، صلي على الكرسي في حال القيام لعجزك عن القيام، وإذا جاء الركوع تقف وتركع، وإذا ما تستطيع الركوع بس تستطيع الجلوس السجود تسجد على الأرض ما تسجد في الهواء على الكرسي. وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له ذلك عدم القيام إذا كان يستطيعه، لأن بعض الناس يتفاوتون، في ناس يستطيع القيام بس ما يستطيع الركوع والسجود، في ناس يستطيع الركوع والسجود بس ما يستطيع القيام، في ناس ما يستطيع القيام والركوع لكن يستطيع السجود على الأرض. فاتقوا الله ما استطعتم، تأتي بالركن الذي تستطيعه على هيئته الشرعية والباقي على حسب القدرة. فالقاعدة في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه. فمن كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ولكن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود على هيئتهما فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند السجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. رابعا، من كان قادرا على القيام والسجود لكن لا يستطيع الركوع فلا يجوز له الجلوس على الكرسي، بل يصلي قائما، وإذا جاء الركوع يومئ بالركوع وهو قائم، وهو قائم. وهذا فرق مهم بين الركوع والسجود. ما هو الفرق المهم يا جماعة؟ ما هو؟ أن العاجز عن السجود يجوز له أن يصلي جالسا ويومئ بالسجود، يعني في حال السجود يكون جالسا ويومئ إلى الأمام. أما العاجز عن الركوع لابد أن يقوم ويومئ وهو قائم إذا استطاع. إذا استطاع، يعني لو واحد قال أنا أستطيع أن أقف وأحني ظهري قليلا في الركوع بس ما أستطيع أن أحنيه كاملا، هل يجوز أن أجلس عند الركوع؟ الجواب لا، تقف وتنحني قدر الإمكان، ولا يجوز لك الإيماء وأنت جالس. أما السجود، أما السجود إذا قال أنا ما أستطيع أن أسجد على الأرض، نقول يجوز لك أن تجلس عند السجود وتحني ظهرك قدر ما تستطيع. لماذا هذا الفرق؟ لأن القيام أقرب إلى الركوع من الجلوس، والجلوس أقرب إلى السجود من القيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائما، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالسا. وجاء في فتاوى اللجنة أيضا: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود. إذن لو أومأ للركوع من جلوس وهو يستطيع أن يقوم ويومئ بطلت صلاته. رابعا، من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود، لأن القيام ركن لمن قدر عليه فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه. والواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على كرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. طيب، وأين يضع يديه؟ قلنا عند القيام على الصدر، وعند الركوع على الركبتين، حتى لو صلى جالسا. طبعا كلام هذا الآن حتى لو صلى جالسا. طيب، أما في حال الجلوس فيجعلهما على فخذيه. طيب، وفي حال السجود واحد ما يستطيع السجود على الأرض، أين يضع يديه؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: يجعلهما على الأرض إن استطاع. يعني أنت الآن جالس على الأرض وما تستطيع السجود، أين تضع يديك عند السجود؟ في الهواء؟ لا. على الركبتين؟ لا. على الفخذين؟ لا، تضعها على الأرض، على الأرض، لأن الأصل في السجود أن الكفين على الأرض. وهذا من الفروق أنه بين الإنسان يصلي على الكرسي ولا على الأرض. إذا صلى على الأرض فإنه سيجعل الكفين في حال السجود على الأرض، وهذا هو مكانهما في حال السجود. أما إذا صلى على الكرسي سيجعلهما في الهواء ممدود إلى الأمام أو بين رجليه أو على جنبيه. اختار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: في حال السجود الواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه. وذكرنا الرأي الآخر: يجعلهما على بين رجليه أو على جنبيه أو أمامه، لأن وضع الكفين على الركبتين هذا في الركوع، وعلى الفخذين في الجلوس لكن في السجود على الأرض. وإذا ما استطاع بين يدي رجليه على جنبيه في الهواء أمامه إذا صلى على الكرسي تفريقا بين هذا وبين الركوع، لأن الركوع على ركبتيه. طبعا هذه الأفضلية السنة. أما من صلى استطاع يصلي على الأرض ويضع يديه على الأرض عند السجود فيفعل ذلك. خامسا، من كان قادرا على الاتيان بتكبيرة الإحرام قائما فيلزمه ذلك ثم يجلس على الكرسي. بعض الناس يقول أنا فقط أستطيع أني أكبر الإحرام قائما ثم لازم أجلس. أما إذا كان عاجزا عن القيام كليا كما هو الشأن في المعاق فيجوز له أن يكبر جالسا. سادسا، العبرة في من صلى جالسا. الآن واحد يصلي على الكرسي أو على الأرض في صف الصلاة، كيف يصف؟ إذا كان سيصلي طيلة الصلاة جالسا فتكون مقعدته بمحاذاة أقدام المصلين، المقعدة بمحاذاة أقدام المصلين، وكذلك المنكب. المنكب كأن المنكب عند ركبة المصلي الذي بجانبه ومقعدته عند قدم المصلي الذي بجانبه. هذا إذا كان يصلي جالسا طيلة الوقت. فالعبرة في من صلى جالسا مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن. فإذا كان سيصلي على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه ومقعدته. لكن إن كان سيصلي قائما ويجلس عند الركوع أو السجود أو عندهما فإنه يصف كبقية الناس قدماه بمحاذاة أقدام المصلين. وهذا خطأ يفعل عدد من الناس في المساجد، أنه يصلي قائما وما يستطيع أن ينحني في الركوع والسجود فيقدم الكرسي ويتقدم أمام الصف، يقف متقدما عن الصف طيلة القيام في الصلاة، وهذا خطأ، هذا اصطفاف خطأ. وإذا كلمت قال حتى لا أضايق من خلفي. يا أخي من خلفك يرجعون خطوة إلى الوراء يدبرون أمورهم، لكن أنت صف صح، أنت الآن تريد أن تصلي قائما فتضع قدميك بمحاذاة أقدام المصلين، وعند الجلوس عند الركوع والسجود تجلس. هذا بالنسبة للمصلي على الكرسي في حال القيام أو في حال الركوع والسجود ماذا يفعل. فإذا متى يكون الكرسي متقدما؟ عندما يصلي كل الصلاة جالسا. ومتى يكون الكرسي راجع لوراء وقدماه مع أقدام المصلين؟ إذا صلى قائما ولكنه يجلس عند الركوع والسجود. هذا بالنسبة لموضوع الاصطفاف. سابعا، لا حرج من صلاة النافلة على الكرسي ولو لم يكن معذورا، إلا أن له نصف أجر القائم، لقول عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. هذا ما يتعلق بالصلاة على الكرسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه. وقفة قصيرة ثم نأتي على أسئلتكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7، ويسمى فيه ويحلق رأسه. والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد، فكيف ما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالأسئلة إن شاء الله. يقول السؤال، أو نأخذ سؤال الأخت تالا من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت، أنا عندي كسر في قدمي وصبت فيه قبل فترة. بالنسبة للصلاة، أنا حاليا أصلي يعني وأنا على القنفة، وأمد قدم يعني رجلي إلى الأمام وأصلي، فياريت يعني بس توضح لي كيف أقدر أصلي يعني صلاة صحيحة بالنسبة للفريضة على الأقل.
طيب الأخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بارك الله فيك، ما هي صفة صلاة الميت، الصلاة على الميت يعني الوردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. طيب طيب يقول السؤال هنا: هل يجوز لبس خاتم الخطوبة في اليد اليسرى في الإصبع البنصر؟ الجواب: ليس هناك يعني خاتم خطوبة في الإسلام محدد، لا، فيلبسه في أي في يلبسه في الخنصر أو البنصر، لا مانع، الذكر يلبسه في الخنصر أو البنصر لا مانع، في اليمين أو في الشمال. طيب، وينتبه من الدبلة تبع النصارى، لأن فيها اعتقادات لهم باطلة ما يجوز يلبسها. الأخ علي، تفضل يا علي من ليبيا. طيب، يقول: ما حكم الجهر في النوافل كالسنن والضحى؟ إذا كانت نهارية أسر، وإذا كانت ليلية جهر، ويجهر في الليل بما لا يؤذي النائمين، يسمع نفسه مثلا. أبو أسماء تفضل.
السلام عليكم شيخ العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بخير، لدي سؤال عاجل بارك الله فيك.
أيوة.
بالنسبة لدي ابنة تقدم لها خاطب، هذا الخاطب يعمل في الشرطة العلمية والتقنية، ويقول بأنه يلازم فقط حاسوب، هذا الحاسوب يستخرج منه فقط البصمات لتحديد هوية المجرمين. ثم المسألة الثانية هو أنه أخذ قرضا ربويا لشراء منزل من أجل السكن. هذا القرض الربوي قال لابنتي بأنه لقد تاب من هذه الفعلة إلى غير ذلك، ولكن السؤال المطروح هنا هو أن قول توبة يعني غير واضحة، لأنه ما زال يتمتع بسيارة، لم يقم ببيع هذا المنزل إلى غير ذلك، وأنا في حيرة من أمري لا أعلم ماذا أفعل. لدي الآن أمران، هو أولا يعمل في الشرطة.
طب شوف يا أخي، إذا كان هذا الرجل يعمل في تتبع المجرمين فعلا فهذا لا حرج فيه، وإذا ثبت أنه تاب من قرض الربوي فلا مانع من تزويجه، ولا يلزم إذا تاب أن يبيع الشيء الذي اشتراه بالربا. يعني نفترض أنه اشترى بيت بالربا، فإذا تاب لا يلزم أن يبيع البيت، لا يلزم، لكن عليه أن يعجل بسداد المبلغ في أسرع وقت حتى يخرج من آثار العملية الربوية بأسرع وقت. فهذا إذن يعني بالنسبة لهذا الموضوع. الأخ بلال من الجزائر تفضل. بلال.
نعم
تفضل يا
السلام
أخي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو صور، فهل التلفاز يمنع دخول الملائكة؟
أي طبعا التلفاز ليس تماثيل. بجينا في قضية الصور، صورة التلفاز ليست ثابتة كالصورة المنقوشة والمطبوعة والمنحوتة والمرسومة، فهي ليست ثابتة، تذهب تختفي، يعني صورة التلفاز تظهر وتختفي، فليس لها حكم الصورة الثابتة. محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد بارك الله فيك، سؤالين. السؤال الأول بخصوص إحدى صور سجود السهو، هل هي ثبتت أو جاء عليها دليل، وهي أن يسلم تسليمة واحدة ومن ثم يسجد سجدتين ومن ثم يسلم تسليمتين؟ السؤال الثاني وهو بخصوص صلاة النافلة جلوسا، يعني نرى بعض الناس يعني يسخرون من يعني يصلي النافلة جلوسا، يقول حنا شيبان نصلي واقفين وأنتم شباب تصلوا جلوس، يعني هذا أمر مشروع، يعني من حقي أن أصلي جلوس جالسا في النافلة في المسجد مثلا، فلعلكم تعلقون على هذا الأمر بارك الله فيك.
طيب طيب عماد تفضل. يا عماد
الله يجزاك عن شيخنا.
اهلا تفضل يا عماد.
الله
عماد
شلون شيخنا؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
شيخنا اهلكني الدين، تعبني الدين، وحتى الصلاه ما اقدر اوقف لها، الصلاه شنو ما اقدر اوقف على الصلاه، هاي قد ما افكر بالدين.
ايوه طيب،
دعاء بس فالشيء يعني
بشيء. طيب تسمع توجيها إن شاء الله في من أثقله الدين، أثقله الدين ماذا يفعل. كذلك الأخ يسمع الجواب في سجود السهو، هل ورد في تسليمة واحد بعد تسليمة واحدة. إحسان من المغرب.
السلام عليكم، كيف حالك شيخنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحب في الله يا شيخ، جزاك الله خير.
إياك الله.
بالنسبة لسؤالي يا شيخ، بالنسبة لشيخ الأشياء اللي تأتينا مثل المواد الغذائية تأتينا من الغرب، والإنسان الشيخ العامي لا يدري يعني عن حقيقة مكوناتها، هل يتعامل بها الشيخ على أن الأصل الحل والأصل الطهارة، أم لا بد أن يتحقق من مكوناتها؟ مثلا هل مثلا وقعت استحالة مثلا إذا كان استعمل فيها شيء من دهون خنازير ولا شيء من هذا، أم يتعامل على أي مشروب مثلا أو أي شيء؟
طيب
هذا السؤال يا شيخ، فهمتني؟
نعم نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
ذا.
ما هو الموقف من المواد الغذائية الواردة من الغرب، المواد الغذائية الواردة سواء كانت لحوم أو غير لحوم، ما هو الموقف منها؟ هل في قواعد في هذا؟ خلدون من الأردن.
كيفك يا شيخ؟
ياك الله.
طيب نسألك سؤال عن 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 دين.
إيه.
الدين إنه في واحد كان شاري ذهب.
إيه.
بسعر إيش؟ بسعر مرتفع.
نعم.
إجا وطبعاً انخفض سعر الذهب.
نعم.
وإجا قال ولما هو سعره انخفض ضل فترة طويلة منخفض. إجا واحد من صح يعني إجا واحد قريب وقال له ديني الذهبات بأخذهم منك بنفس السعر تبع يعني اللي أنت شريتهم فيه.
هذا يا أخي خلدون لا يجوز، هذا محرم. ليش؟ لأنه راح يأخذ الذهب منه بالسعر اللي اشتراه من الأول ويسدد له يا بعدين، ما هو يسدد له يا على طول يدا بيد. وهذا الشراء بالدين، الشراء بالدين يسدد بعدين، الشراء بالدين يسدد بعدين، حرام في الذهب، لا يجوز. الذهب لازم يدا بيد، وبناء عليه حتى لو قال تعال عطيني الذهب أشتري منك بالسعر الأولاني المرتفع اللي أنت اشتريته، طيب لازم يسدد الآن؟ ما راح يسدد الآن، فهذا إذن لا يجوز. عبد الله من الأردن تفضل. طيب علي من الأردن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا أنا أعمل في مؤسسة حكومية. أيوة. كمراقب مثل مندوب من جهة أخرى يعني. هذه المؤسسة عندها قروض تعطي المنتسبيها قروض بنسبة ثابتة مقدارها 4%. يعني ما بعرف بجوز أن يكون فيها حلال أو حرام، لا أدري إذا كانت النسبة ثابتة مهما كانت المدة يعني.
أنت إيش عملك فيها؟
أنا عملي مراقب يعني مندوب لديوان المحاسبة أو لوزارة المالية في هذه الدائرة.
طيب يعني انت
فهل انا اؤتم اذا كان هذا العمل فيه ربا او فيه جزء من الربا مثلا؟
ايوه انت شغلك فيه مساهمه في هذا العمل، يعني انت بتحسب، انت بتحسب وبتراقب.
نعم نعم.
خلصنا.
يعني خلص. لا لا يعني يجب ان اوقع على المستند قبل صرفه.
خلصنا. اذا لا يجوز لك العمل في هذا، لان هذه القروض بنسبه 4% هي ربا واضح وصريح، وقد قال عليه الصلاه والسلام لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه، وهؤلاء المراقبين والموقعين والمدرش يدخلون ضمن الكتبة والمعينين على هذا العقد المحرم. ولذلك نسأل الله لك التوفيق أن يعينك على عمل آخر حلال. أخ محمد تفضل. محمد
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا في سنة ما صمتش في رمضان، يعني لي 5 سنين كده وعدت على ما صمتهاش.
ما صمتهاش يعني إيش؟ يعني لعذر لغير عذر؟
لا عذر، كنت عامل حدث والله.
خلص إذن عليك القضاء، وإذا كان فرطت في القضاء يعني كان ممكن تقضي من قبل وما قضيت، افرض أنه كان ممكن تقضي تاني سنة أو تالت سنة ورحت استنيت 5 سنوات بدون عذر، فإذا بالإضافة لا. للقضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يعني وجبة غداء تديها لمسكين بـ30 يوم أو 29 حسب رمضان في تلك السنة مع القضاء. أمة الله من الجزائر تفضلي.
نعم سيد الشيخ، عندي سؤال عن آية في نسختين من المصحف الشريف. وجدنا في المصحف الأول آية 84، أما في المصحف الآخر فهي الآية رقم 85، والمصحف الأول تنتهي في المصحف والله بغافل عما يعملون سورة البقرة، وفي المصحف الآخر وما الله بغافل عما تعملون، فهل لك سيد الشيخ أن تشرح لنا هذا الاختلاف؟
طيب أما عد الآيات فقد حصل فيه خلاف بين أهل العلم وعلى حسب القراءات أيضا. فمثلا سورة الفاتحة بعضهم عد البسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم 1، الحمد لله رب العالمين 2، ومنهم ما عدها آية فقال الحمد لله رب العالمين 1، بعدين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم آية، ولا الضالين آية، صارت 7. فإذا ممكن يصير بين المصاحف اختلاف في عد الآيات، هذه ما هي مشكلة، هذه شيء طبيعي. قضية يعملون وتعملون قراءات أيضا ثابتة وصحيحة، في قراءة يعملون قراءة تعملون، وموافقة رسم المصحف ومتواترة وموافقة للغة، ما فيها مشكلة. أما التحريف اللي هو مثلا حصل شيء في القرآن محذوف آية يعني، أو في كلام غير يعني من خارج القرآن في القرآن، هذا ما يجب أن ننتبه له. فليست قضية مقلقة أو مصيبة أن يختلف عد الآيات عند العلماء، في اختلاف في عد الآيات ما في مشكلة، وكذلك يعملون تعملون قراءات. فجزاك الله خيرا على الحرص. مريم من الجزائر. مريم،
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا متزوجة، تشاجرت مع الزوج تاعي، طلقني بالثلاث وهو عاصي، كيف أتعامل مع هذا الأمر وأنا مستزلة عليه في بيت أهلي؟
طيب، هذا معناها لابد من الرجوع إلى قاضي شرعي حتى نعرف هل وقعت الثلاث ولا ما وقعت، لأنه إذا وقعت الثلاث خلاص هذه معناها بينونة كبرى ولا تحل له حتى ينكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره. فإذا لابد من اللجوء القاضي الشرعي لمعرفة هل وقعت الثلاث أم ولا ما وقعت. الأخ محمد من عمان. محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
الله يعطيك العافية الشيخ. حبينا نسأل عن حكم العمل في الوكالة.
العمل في وين؟
في وكالة السيارات. في وكالة السيارات،
يعني تبيع سيارات يعني.
العمل في وكالة السيارات.
أيوة، يعني تبيع. أيوة. تبيع سيارات.
لا، ما بيع سيارات، أنا اشتغل في حارة أمن.
طيب إيش المشكلة يا أخي؟ بيع سيارات جائز، يعني إيش المشكلة فيها؟
والله بيع سيارات حما نعرضها، هل في ربا ولا ما في ربا، يعني بالأغطاد ما
بالأغطاد. أيوة، لكن أليس هم يملكون السيارات؟ هذه الوكالة مش تملك السيارات، السيارات عندها في المحل؟
تملك السيارات. أيوة تملك.
خلاص خلاص، إذا السيارات عندها في المحل وهي تبيعها ما في مانع، لكن نعم. إذا دخلوا بنك في الموضوع هذا شيء آخر. فأنت اشتغل ما دام أنك ما تعلم فيه حرام، اشتغل حتى تعلم أنه فيها حرام. فإذا ما إذا أنت الآن الظاهر لك أنهم يبيعون سيارات، والسيارات حلال مباحة وهم يبيعونها، وما تعلم شيء، أنت ما تعلم محرما معينا، فاشتغل لا مانع تشتغل، أصل أنه شغلك حلال. عبد الوهاب من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، آخر في عيد يعني في يصنع في الأخن. هو
عبد الوهاب، الصوت يتقطع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي جبت حرفي في الرخام إلى البيت.
أيوة أيوة.
ذهبنا على المصنع، اشترينا البضاعة.
أيوة.
فبعدين ذهب وراء ظهري، يعني ورائي ذهب على المصنع وقال لهم أنه هذا
يعني. لحظة، ذهب من وراك إلى المصنع وإيش قال لهم؟
قال لهم هذا السيد يعني غير رأيه، ما يحتاج لهذه البضاعة، فأعطوها يعني المال بدون علمي، أعطوه يعني أخذ مالي من المصنع.
طيب
يعني
ولحظة، والرخام الرخام وينه؟
الرخام كان في المصنع لما ذهبنا مع بعض اشتريناه.
يعني انت ما استلمت الرخام.
ما استلمت الرخام يعني الحرفي من المقصود هو يستلم الرخام بعدين ياخذه على يعني المحل بتاعه حتى يقطع السلالم.
طيب يعني هذه عملية نصب واحتيال، لازم تروح للشرطة.
هذه النصب
واضحة جدا، هذه واضح راح استولى على مالك بالحيلة، عملية نصب واحتيال، هذه على الشرطة على طول. أبو سليم من اليمن. أبو سليم،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ محمد، كيف الحال؟
إياك الله.
أنا أحبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الله.
يا شيخ، كان عندي بوكلين.
أيوة.
بوكلين معدة.
أيوة.
وديت تاور شيخ، كانت عطلانة.
أيوة.
بعدين جيت بدا صاحب المعدة، قلت هذه دا صاحب الورشة، قلت له هذه دايم وهي تحتر.
أيوة.
قال لي ما يهمك، أنا بضبطها لك. جلست عنده يمكن 10 أيام، خرجتها من عنده وهي مش زي عادها من الأول، كانت أحسن مما خرجتها.
أيوة.
بعدين قال لي حسابها 2000 ريال.
أيوة.
قلت خلاص، أنا بوديها الوكالة بنشوفها وضاق وانا جيت ما عاد جيته.
ايوه
هل واحس ان كان جي في دمتي لها.
يعني قصتك انك تقول صلحها نص تصليحه، صلحها نص تصليحه.
لا ما صلحها، وحتى نص تصليحه ما صلحها، يعني كانت من الاول جبتها له احسن مما خرجتها عنده.
يعني انت لما أيوة. جبت له اياها، جبت له اياها وهي تحتر
تحتر، لكن ما يشيلها صرير ولا في الماكينه الصوت.
ايوه بعدين لما طلعتها، لما طلعتها من عنده راحت الحراره ولا ما راحت الحراره؟
لا نفسها موجود الحراره.
يعني معناها يعني خربها ما صلحها،
يعني دا خرجت من عنده مش زي ما كانت، هي كانت تحتر لكن خرجت من عنده تحتر، والسير خربه ولا يعني مش زي ما دخلتها عنده.
ايوه اذا روح طالبه بالتعويض، روح قل له انت الان جبتها لعندك تحتر، طلعت تحت الان طلعت من عندك تحتر وطلع من عندك فيها اصوات، عوضني عن الخراب اللي سويته، انت ما صلحتها انت خربتها.
ماشي. وقال لي ما معك الا الوكاله توديها، وديت الوكاله وصرتها اذا الوكاله، لكن هل يلزم علي 2000 ريال ادفعها له؟
اذا ما صلحها ما يلزمك. اذا يعني تقول اذا انت تقول هو طلعه وفيها خراب معناها يلزم هو يعوضك.
لا هو ما ابغى شيء منه تعويض، انا قبل يمكن 4 سنوات واحس ان كان شيء في ذمتي له.
خلاص روح قل له، قل له ترى انا حللتك وانت حللني.
انا الان باليمن وهو بالسعوديه كان.
اذا كلمته بالهاتف قل له ترى انا حللتك عن انا لي حق عندك لانك طلعت فيها مشاكل ما كانت موجوده فيها ولا صلحتها، انا حللتك وانت حللني.
واللي ده ما عندي رقمه وانا معاد ارجع السعوديه.
خلاص ادعو له ما دام انت متاكد انه ما له حق عندك، خلاص لانه ما صلح لك شيء خرب، متاكد ما له حق عندك خلاص. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الصلاة على الجنازة في المقبرة هل جائز؟ لا ظني يقول ما هو جائز.
جائز إذا واحد ما فاتته صلاة الجنازة وجاء وجدها قبل الدفن أو بعد الدفن يجوز الصلاة عليها.
في نفس المقبرة.
في نفس المقبرة استثناء من أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله حياك الله. الأخ همام تفضل يا همام.
الله يتفضلك. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ. بدي أسألك عن سؤال ورد في القرآن واللي هو وللمطلقات متاع بالمعروف، إيش معنى متاع وللمطلقات متاع بالمعروف؟ بس بدي أعرف شو المقصود في كلمة متاع. جزاك الله كل خير يا شيخ.
شوف اسمع يا أخي همام،
معاك يا شيخ
تفضل. إذا واحد طلق المرأة ولم يسمي لها مهرا، يعني نعم. لو طلقها وما سمى لها مهر، لو سمى لها مهر حتاخذ مهرها طبعا قبل الدخول نص وبعد الدخول كامل صح. فإذا طلقها وما سمى لها مهرا يصير التمتيع واجبا، التمتيع بحلي بثياب بنقد بمال، يعني نقد أي شيء يعطيها حتى تطلع من عنده راضية، هذا واجب. التمتيع المستحب أنه يكون أعطاها المهر خلاص، يعني طلقها وأعطاها المهر لكن زادها متاع، يعني أكرمها بثياب بقطعة ذهب بحلي بشيء نقدي، هذا تمتيع مستحب، هذا هو التمتيع الواجب والتمتيع المستحب. حياك الله أهلا وسهلا. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل هذا الموقع، كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا. تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. أكثر من 84 مليون زيارة سنويا، أكثر من 7 ملايين زيارة شهريا، من أكثر من 200 دولة، مع ترجمة الفتاوى ل13 لغة. أكثر من 3 ملايين متابع على صفحة الفيسبوك. لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني.
موقع الإسلام سؤال وجواب، علم ودعوة وزاد لمن أناب.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب، ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا سيء الطبع فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول هذا السؤال، تقول السائلة: هل أخبر زوجي ببعض الأخطاء التي وقعت فيها قبل الزواج أم أستر نفسي؟ الجواب: أستري نفسك ومن تاب تاب الله عليه. يقول: أنا أقول أذكار الصباح والمساء وتجيني ضيقة. نقول: إذن كثف الرقية لنفسك بالفاتحة 7 والمعوذات 3. يقول السؤال: كنت أعمل وكان الطقس حارا وشربت ماء، هل أصوم 2 متتابعين؟ الجواب: إذا أشرفت على هلك ما عليك إلا قضاء اليوم، أما إذا كان ممكن تصبر فعليك التوبة وقضاء اليوم الذي أفسدته. وأكثر من النوافل فيما بعد حتى تكمل نقص الفريضة، بس ما يجب فيها صيام 2 كمن جامع في نهار رمضان. يقول السؤال: قنوت الفجر لو أنا صليت بواحد يرى القنوت، أنت خلاص ما دمت ما ترى القنوت أنت ما تقنت، ولو هو يرى القنوت وقنت لا مانع، صلاتك خلفه صحيحة. والسنة طبعا أنه ما أن القنوت يكون في النوازل فقط، مصائب التي تصيب المسلمين. يقول هذه شركة أمريكية تعتمد على نظام التسويق الشبكي، واشترط للدخول شراء $300 ثم تأخذ منتوجات وتدخل فرعين أو أكثر، هذا طبعا من أعمال الغرر والجهالة، ولا يجوز التعامل بهذه الطريقة. اشتراط الشراء أصلا غلط خطأ. هل يجوز قراءة القرآن في الماء عندما تكون المرأة حائض؟ الجواب نعم، ممكن المرأة الحائض تأخذ الماء تقرأ فيه وتشرب لا مانع، وترقي نفسها بهذه الطريقة، لا مانع أن ترقي نفسها بهذه الطريقة. طيب يقول السؤال، هل يجوز قراءة القرآن، هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة عن ظهر قلب بدون مس المصحف؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. طيب يقول السؤال، ما حكم سماع القرآن دون القراءة؟ إذا كان يعني شخص مثلا لا يستطيع القراءة، إذا كان لا يستطيع القراءة فيسمع ويكثر من السماع، لأن بعض الناس قد يكون أميا، قد يكون أميا، فإذا ما استطاع يقرأ يسمع، ولا بد يكون عنده طبعا لابد ما يكون عنده ما يحفظه، يكون عنده ما يقوم به يصلي به يعني في الصلاة. هل ورد سجود سهو بعد تسليمة واحدة؟ لم يثبت هذا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وقد ورد يعني في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ليش؟ لأنه هذا في نقص في الصلاة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أيضا علمنا أن الزيادة في الصلاة يكون سجودها بعد السلام، بعد السلام. ولما صلى ركعتين وسلم وهي صلاة وهي أربعة، وقام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد وقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر هاب فهاب أن يكلما، وفي القوم رجل في يده طول يقال له اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. فالشاهد أنه هذه لأنه صار فيه زيادة اللي هي زيادة الجلوس الأول إكماله والسلام، والسلام ثم قام، وبعدين انتبه إن, 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 إن عليه ركعتين باقيتين. فالشاهد أن الـ يعني السجود للسهو يكون قبل السلام أو بعد السلام، أما بعد تسليمة واحدة فلعله لم يثبت شيء في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب تقول الأخت عندها كسر في القدم فتصلي على القلفة، القلفة يعني الكنبة، الكنبة أو مقعد، فلا مانع أن تصلي على الكنبة، لأن إذا صار في كسر في القدم ما تستطيع القيام. فإذا ما كانت تستطيع أن تسجد على الأرض وما تستطيع أن تركع، خلاص إذا تصلي على هذه الكنبة و تنحني وتجعل سجودها أخفض من ركوعها، لأن لا تستطيع الصلاة على الأرض. إذا تستطيع الصلاة على الأرض والجلوس على الأرض تصلي على الأرض وتسجد على الأرض، ما تستطيع تصلي على الكنبة وتجعل سجودها أخفض من ركوعها. طيب، صفة الصلاة على الميت يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويقرأ، ثم يكبر ويقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر ويدعو، ثم يكبر ويسلم باختصار. طيب، يقول يعني انه اذا صلى النافلة جالسا بعض كبار السن يعني يتندرون به ويقولون نحن كبار في السن نصلي. طبعا شوف، من جهة يعني كونهم يحثونك على القيام ويقولون يعني نحن كبار في السن نصلي قياما وانت شاب تجلس، كلامهم صحيح يعني في حثك، لكن لو قالوا يحرم عليك، حرام عليك تصلي جالسا، لا يجوز لهم ذلك، لأنهم يحرمون ما أباحه الله. فكونهم يحثونك شيء وكونهم يحرمون عليك شيء آخر، فالحث اقبله، قول والله صدقتم فعلا أنتم كبار في السن، أنا والله نحن نستحي منكم، نحن نستحي منكم، أنتم كبار في السن تصلون التراويح قياما وأنا الشاب أجلس. إذا كانت القضية قضية حثك على القيام، أما إذا قضيت يحرمون عليك الجلوس، لا، فقل لهم لا، لا تحرموا علي ما أباحه الله. وزيادة طبعا واحد أنه ما يزهد في الأجر، يعني لو جاء واحد ينصح وقال له الحين أنا هذا شوف الشايب هذا يقوم وأنت جالس وأنت شاب تفوت عليك نصف الأجر، هذا كلام صحيح، يعني هذا حث، يعني احنا مو فقط الآن واحد ما ينصح إلا في الحرام، لا، يعني حتى لو واحد ترك الأولى ترك المستحب فيها نصيحة، فيها نصيحة، الواحد يحرص على أن أخاه المسلم يكسب أجر أكبر، فيها نصيحة، لكن يحرم عليه لا، ما يجوز. طيب، ما هو الموقف من الأطعمة المستوردة؟ الله سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبات من المآكل والمشارب والملابس، وأحل لنا الطعام الذين أوتوا الكتاب ليذبحون اليهود والنصارى، طعامهم حل لنا وذبائحهم حل لنا، فإذا ذبحوا أكلنا. إذا لم نعلم أنهم خالفوا الشرع، يعني مثلا خنقوا، ذكروا عليها اسم غير الله، ذبحوها للمسيح، ذبحوها لمريم، أما إذا علمنا طبعا لا نأكل هذا أهل به لغير الله، لا نأكل، أو كذلك إذا خنقوها فهي محرمة علينا، وقيذ وضعوها، ضربوها بعمود، قتلوها بمسدس، صعقوها بالكهرباء وماتت، ألقوها في حوض ماء مغلي وماتت، هذه ميتة ما يجوز لنا نأكلها. فما هو الأصل في ذبائحهم؟ الحل، الأصل في ذبائحهم الحل، فإذا ما علمنا يجوز ناكل، وإذا علمنا أنهم ما يذبحون وعندهم قوانين بمنع الذبح أصلا، خلاص عند ذلك نترك لحومهم. أما إذا ما علمنا ناكل. ما هو الأصل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب، الدهون الخنزير وغيرها، الآن يخلطون الحلويات بالخمر، الكيك يخلطونه بالخمر، الكحول يدخل عنده، طبعا هذا بحث طويل، الاستحالة إيش يعني تتحول الأشياء إلى مواد أخرى، في طرق تصنيع تتم فيها الاستحالة ليتحول مثلا تطاير الكحول، تحول الخنزير إلى مادة ملحية أو مادة أخرى، لكن هذه تحتاج خبرة، يعني أنت لو عرفت أنه في مشتق خنزيري وما عرفت أنه هو تحول ولا لا ما يجوز تأكل، لأن الأصل أنه فيها خنزير، يعني أنت متأكد فيها خنزير وغير متأكد أنه تمت الاستحالة ولا ما تمت الاستحالة، هذا غير أن بعض العلماء يرى بالتحريم حتى لو تمت الاستحالة، يعني حتى لو صار تحولات على المادة الخنزيرية يرى بالتحريم أنه ما دام فيها خنزير أصلا، فإذا علمت أنه فيها خنزير أصلا تركها خلاص، حط عندك هذه القاعدة. طيب، الأخ يقول أهلكني الدين، الدين أهلكني، صلاة ما أعرف أصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. شوف كل هذا الدعاء الطويل هذا علشان يقول في آخر الطلب تبع الطلب إيش؟ اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. نعيده مرة أخرى. قبل أن تأخذ مضجعك، قبل ما تنام، تقول، لأنه شوف الواحد جاي ينام يجي له الآن الدين ما يخليه ينام، يطير النوم من عينيه من عينيه. اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء، هذه أربع توسلات بالربوبية. فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ثم توسلات الآن بأسماء، بأسماء وصفاء، بأسماء لله. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. أربع أسماء توسل بها لكي يقول في النهاية اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. والله شوف دعاء يعني في استعاء، يعني سؤال الله بالربوبية أربع مرات، واستعاذات بأشياء، وتوسل إليه بأنه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وبعدين ذكر الأسماء الأربعة العظيمة، الأول والآخر والظاهر والباطن، وبعدين اقضي عني الدين وأغني من الفقر. طب لو قلت لي هذه صيغة طويلة وأنا والله ما أحفظ وراك والحلقة راحت ما ندري كيف نجيبها، احفظ هذه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، رواه النسائي وحديث صحيح. ولو ما حفظت إلا اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين يكفي، يكفي اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، هذا حديث رواه النسائي حديث صحيح. في حديث رواه الترمذي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، حديث صحيح. استعاذ من كم واحد، من كم شغلة؟ سبع شغلات، سبع أشياء، سبعة أشياء. اللهم إني أعوذ بك من الهم، وطبعا مين اللي عليه دين ولازم يكون فيه هم، والحزن، وطبعا الحزن هذا أيضا ملازم للدين، والعجز طبعا، وإذا ما استطاع يسدد عجز، والكسل يمكن يستطيع يشتغل بس كسلان، والبخل ويمكن عنده ولكن ما يسدد، وضلع الدين يعني غلبة الدين، ضلع الدين غلبة الدين، لأنه يا جماعة والله الواحد شوف إذا دخل في دين، في أنواع من الديون ما يطلع من مصيبة إلا ينزل في مصيبة، وهذا اللي يأخذون من البنوك إيش؟ يستلف بالتورق، بعدين يبغى يسدد ما يستطيع، يروح على البنك ثاني وياخذ تبع الاولاني، ويطلع من تورق لتورق، وبعدين يطلع عنده مسلسل طويل من الديون. اذا ما هو الشيء السابع؟ وقهر الرجال، لانه اللي سلفك ممكن يقهرك ويجرجرك في المحاكم ويوديك السجن ويفضحك بين الناس. غلبة الدين وقهر الرجال، سبع اشياء. في حديث اخر رواه الترمذي عن علي قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير، اسم جبل، دينا أداه الله عنك. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا قصير ممكن تحفظه. اللهم اكفني بإيش؟ بحلالك عن حرامك، وأغنني بإيش؟ بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. آخر مرة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا علي رضي الله عنه يقول لو كان عليك مثل جبل، مثل جبل دين أداه الله عنك إذا صدقت مع الله، طبعا مع السعي والاجتهاد بذل الأسباب والاستعانة بالله عز وجل. طيب هذا يعني نهاية الإجابة عن الأسئلة الواردة، وفي باقي أسئلة قليلة في رقم البرنامج علنا، نسأل الله التيسير. أثابكم الله وجزاكم خيرا وأحسن خاتمتنا جميعا، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظب وخذ بالجد فيه.